فيها إيمان ثم العمر. افتقروا للرب الصمد فالله عليه التكلان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، النهاردة الحقيقة هنتكلم عن حاجة مهمة خالص، يمكن زي ما قلنا في بعض الحلقات هي في أوقات بنتعامل معها بتهويل وتضخيم، وأحيانا نتعامل معها بتهوين وتقزيم. المسألة دي هي مرتبطة بنمو الطفل، يعني مرتبطة بنمو الطفل إلى حد كبير، وفي أبواب للأسف الشديد إحنا أحيانا مش هقول الحياء، لأن الحياء لا يأتي إلا بخير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. والحياء خلق محمود، لكن لي في يعني لو فيه هنقول إفراط كده شوية أو تجاوز الحدود ممكن نقع فيما يسمى بالخجل المذموم، اللي أحيانا بيخلينا في نواحي مهمة من حياتنا أو حياة أطفالنا إحنا يعني مش بنتعرض لها أو بنتناولها، رغم أنها جوانب مهمة ومؤثرة في حياة الإنسان إلى حد كبير. النبي صلى الله عليه وسلم في وقت من الأوقات حب يكلم الصحابة في نوع من الحاجات دي اللي هو ربما يعني يستحيى منه، أو ربما يكون في حاجز حشمة يخلينا مش قادرين نتكلم فيه، فصدر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده بقوله: أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. أنا استوقفني جدا المطلع بتاع كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، استوقفني جدا إن إزاي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هيتكلم في منطقة فيها حساسية شوية متعلقة بقضاء الحاجة ومتعلقة ببعض الحاجات المتعلقة بعورة الإنسان وكده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم بهذه المقدمة، ودي برضه هنتعلم منها حاجات، فقال: أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. فبرضه المسائل دي إحنا للأسف الشديد ما بين حد بيتكلم فيها بإسفاف، ويعني زي ما بيقولوا بالمصري بوش مكشوف، وربما يعني أقول إيه، يتكلم بكلام صريح جدا رغم أنه قد يكفي التلميح، يتكلم بكلام ربما الكلام ده يكون يعني يخدش حياء السامعين رغم أنه هو ممكن يقوله بشكل يعني لطيف كطريقة القرآن، وما بين ناس تانيين لا، بيحجموا تماما عن الكلام في الأشياء دي وما يدخلوش فيها إطلاقا ويتركوا الأمور، وربما يقع الإنسان في مشاكل كبيرة، يعني أمور مثلا متعلقة بالنسبة للطفل وللطفلة لما يقارب البلوغ، أمور متعلقة بطهارة الطفل وطهارة الطفلة زي مثلا الاستحداد وزي الختان خصال الفطرة مثلا، فربما يستحي أن يتكلم فيها ويبقى هذا الطفل يعني أو تبقى تلك الطفلة هو يعني في سنة الفطرة اللي هي من الطهارة، هو يعني ما يمارسها، يمارس سنة الفطرة دي نفسها. فللأسف الشديد يعني بيبقى في الصورة دي وفي الصورة دي، وطبعا بقى في ديبيت أو في كونتروفيرسي، يعني في نزاع وصراع دايما حاضر ما بين هذا الفريق وما بين هذا الفريق، وللأسف الشديد وصل لصورة ان مثلا دول يتكلموا كده ان لا عايزين انفتاح وعايزين نتكلم وهنتكلم، يعني القضية اللي مش هتخفى على شريف علمكم وعلمكم اللي بتثار دايما قضية مثلا ما يسمى بالتربية الجنسية، هل يدرس الأطفال التربية الجنسية ولا لا يدرس الأطفال، هل الكلام ده يفتح ولا لا يفتح، الناس اللي هم دول يقولوا لا ده كمان لازم يتعلم ازاي يمارس الكلام ده، يعني للاسف الشديد ما عندهمش اي حاجز من مش هقول حتى من دين، لا في اوقات حاجز من حياء او حاجز من ادب، حتى مش هقول بقى يعني ده ممكن يبقاش حاضر. وبين الفريق التاني اللي بيشوف لا ان الامور دي ما تفتحش اطلاقا خالص باي صورة من الصور، ولا نيجي عند المنطقة دي ولا القصة دي خالص، ودع الامور وهي تمشي في مسارها الطبيعي باوضاعها الطبيعية وما تتدخلش فيها والقصة دي ونجد مشاكل. طبعا في قضية تانية متعلقة بالقضية دي، ويمكن برضو هي موجودة في الواقع بتاعنا، لان احنا يعني ما ينفعش ان احنا ندفي راسنا في الرمل ونغض الطرف عن الواقع القائم. قضية مثلا زي قضية التحرش، تحرش بالاطفال، الطفل ببراءته واحيانا بسذاجته ممكن ما ينتبهش لان قد يمارس يعني من للاسف من بعض غير الاسوياء اللي احيانا يكونوا من الاقرباء، يعني للاسف الشديد قد يمارس التحرش ده للطفل، وبرضه ان احيانا يستحي الاب او تستحي الام، او بمعنى ادق خلينا نقول يخجل الاب او تخجل الام او يخجل المعلم او المعلمه انه ينبه الطفل حتى بشكل مش لازم يكون شكل صفيق او شكل فيه عبارات خادشه للحياء، لا ينبهه يقول له والله انتبه في لمسه يعني بيبقى مقصدها حسن وفي لمسه مقصدها خبيث، في واحد لو مثلا قبلك في رأسك غير ما يقبلك مش عارف في مكان تاني، في واحد لو حط وضع يده على كتفك غير مثلا وضع يده في مكان آخر. مش لازم يعني نقول كلام يعني أو نقول ألفاظ تكون خادشة لحياء الطفل اللي قدامنا. طيب الحقيقة دايما الميزان هو الوحي الشريف القرآن والسنة، احنا بنلاقي القرآن تعرض للمسائل دي، يعني تعرض للكلام ده. ربنا قال فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، يعني القرآن استعمل عبارات في منتهى الرقي والسمو لكن ما تركش الأمر، ما قالش يعني ما قالش إن ده خلاص، قالهن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني القرآن ما سابش المسائل دي وتركها تماما وقال لا ده يستحي منها ولا ينبغي إنها تطرح، لا هو تكلم عنها بعبارات راقية وبكلمات سامية فعلا وصلت الفكرة وما خدشت الحياء. والنبي صلى الله عليه وسلم كتير من الأمور هو كان يتكلم فيها، وبعض حتى النساء لما يعني كنا صحابيات يسألن النبي صلى الله عليه وسلم فتقول يا رسول الله الله لا يستحي من الحق. الفكرة اللي هي مطروحة أو الكلمة اللي بتقال دايما فكرة لا حياء في العلم أو لا حياء في الدين، لا طبعا في حياء في الدين وفي حياء في العلم، بس لعل الناس بتقصد بها إيه، يعني الخجل أو الاستحياء الزائد ما يمنعش الإنسان إن هو يسأل أو إن هو يستبين أمور دينه المهمة. إنما ما فيش حاجة اسمها لا حياء في العلم، لا طبعا لازم يكون في حياء في العلم، وما فيش حاجة اسمها لا حياء في الدين، لا لازم يكون في حياء في الدين، بس هي الفكرة لعل ده المراد. ولذلك حتى بعضهم كان يقول لا ينال العلم مستح ولا مستكبر، يعني لعلهم يريدون ذلك، يعني اللي هو النوع من الخجل اللي هو يمنع الإنسان عن إن هو يتعرض لمسائل مهمة. طيب معلش المقدمة دي في غاية الأهمية، لأن النقطة اللي هتكلم عنها النهاردة هي نقطة مرتبطة بالموضوع ده، مرتبطة يمكن حاجة أشرت ليها قبل كده، وهي فكرة النمو أو التطور، يعني أنا آسف في اللفظ، المتعلق بجنس الطفل أو جنس البنت اللي يسمى التطور أو النمو الجنسي. مش هيخفى على شريف علمكم وعلمكم إن إحنا عندنا في مثلا نمو أو تطور بدني، يعني هو ده كله بيسموه الديفلوبمنت، يعني النضج أو التطور، في جروث اللي هو النمو المتعلق بالجسد، وفي الديفلوبمنت اللي هو التطور المتعلق بالوظائف. يمكن حتى احنا في الطب او في طب الاطفال كان عندنا جروث اند ديفلوبمنت. في بقى النمو ده ذاته في حاجه اسمها الديفلوبمنتال، او التطور ده حاجه اسمها الديفلوبمنتال سايكولوجي، وفي حاجه اسمها البيهيفيرال ديفلوبمنت اللي هو النمو او التطور بتاع النفسيه، النفسي بتاع الشخص ده والانفعالي والعقلي، حاجات كتيره بقى مش هتخفى على شرف علمكم. اللي أقصده أنا هنا مسألة متى بالضبط قضية الجنس الآخر بتشغل الطفل، يعني امتى بتشغله المسألة دي، يعني امتى بقى عنده حاجات من النوع ده، والحاجات دي لما بتيجي لازم هو يفهمها كويس، ولازم تهذب، ولازم تبقى في إطارها الصحيح. ده برضو لابد ان احنا ننتبه ليه، لان زي ما قلت احيانا نهول واحيانا نهون. في اوقات احنا محتاجين نتغاضى ونغض الطرف، ما نقفش مع الموضوع، وفي اوقات لا، لازم نقف مع الموضوع ولازم نهذبه ولازم نخلي بالنا ولازم ما نسمحش بانه يتجاوز به الحدود. فده مرتبط الى حد كبير بحاجات موجودة في الواقع، هي لو استقرأت فيها الشريعة هتبان طبعا، بس اقصد الواقع حتى او الناحية العلمية بتشهد بكده. فلو تذكروا احنا كنا قلنا مثلا ما يتعلق بالعورات او غيرها، وقلنا مثلا قبل 7 سنوات او ربما 6 سنوات كمان الطفل ما بيبقاش عنده حاجة اسمها سكس ديفرانشيشن او ديسكريمينيشن، ما يسمى بالتمايز الجنسي. فيش فرق بينه بين عنده بين ذكر وانثى، ولد زي البنت وكذلك البنت ما بتبقاش حاسة يعني باي فرق بينها وبين الولد، لدرجة عادي ممكن يلبسوا لبس بعض وممكن يبقى مايل يلبس لبس، يعني في الغالب المرحلة دي مش بيعول عليها، او احيانا بتبان امارات بعض المشاكل، لكن في الوضع الطبيعي هو مرحلة ما الطفل لا يشغله هذه القضية، لا يشغله هذا الامر اصلا، مسألة الشهوة وحضور الشهوة دي او الميل للجنس الاخر في الغالب ما تبقاش حاضرة عنده بشكل يعني اللي هو يقلق اصلا. هي في غالبها بتبقى زي ما بنقول دايما ان هي النوسنت، يعني او مش هنقول يعني حاجات ممكن نقول بشكل بسيط انها العاب بريئة، يعني بتبقى تصرفات بريئة، وزي ما قلنا قبل كده احيانا يمثل حاجات وهو عريس وعروسة، يعني هو مش في دماغه الكلام ده. طيب لازم يراعى طبعا حاجات كتيرة، يراعى مثلا البيئة اللي متربي فيها الطفل. في بيئات للأسف الشديد الطفل من الثالثة ولا من الرابعة بيتفرج على أفلام مش كويسة ويشوف مشاهد مش كويسة، وربما بيرى في الحقيقة حاجات مش كويسة، لابد ده يراعى طبعا، يعني لازم يتاخد في الحسبان، ولازم يتاخد مش البيئة بس، طبيعة الزمان، يعني الزمان اللي احنا عايشين فيه النهاردة اللي فيه انكشاف عورات كتير في أماكن كتيرة، حتى للأسف الشديد ان البنت نفسها بيبقى عندها مفهوم الجمال انها تتعرى، كل ما تتعرى اكتر زي العروسة باربي كل ما تبقى اجمل واشيك، مفهوم ان دي عورة ودي مش عورة، يعني للأسف الشديد برضو لازم يراعى الزمان، يعني الزمان ده مختلف اكيد عن الازمنة الماضية، حتى في مسألة الحشمة او مسألة التعامل مع الجنس الاخر لازم ده يراعى طبعا ولا شك، بس احنا بنقول على الوضع الطبيعي ماشي. طيب احنا يمكن اتكلمنا عما يخص مسألة الاطفال ده قبل كده، اللي حابب اتكلم عنه النهاردة بقى هي مسألة، طب هل ده يعني ده بقى الخطأ اللي بنشوفه، ممكن يبقى طفل مثلا وصل للعاشرة، وصل 11 سنة 12 سنة، المرحلة دي اللي هي بيسموها pre-pubertal او ما قبل البلوغ والبلوغ ما بعد البلوغ، بيبدأ يبقى فيه لون من الاهتمام بالجسد، ده طبيعي عند الطفل والطفلة، هو أصبح مرة واحدة نلاقيه بيخش يسرح ويحط جل في شعره، بقى يعني شغله شكله جدا، ومش عارف يلبس يعمل ايه، ويقف قدام المراية وقت طويل، ويخش ياخد شاور وقت طويل، ويلبس لبس مثلا ضيق عشان يحاول يبين مش عارف ايه او يبين لون بشرته. وطبعا للأسف في البنات الأمر ده بيبقى يعني في وضع أصعب، يعني وزي ما قلت للأسف يعني لو هي ما دربتش على الحجاب في مرحلة قبل دي بيبقى صعب شوية عليها، لأنها بدأت تتعلق وخصوصا البنت أو من ينشأ في الحلية، هي بتحب الزينة، هي مجبولة أصلا على حب الزينة. طيب بتبدأ البنت برضو بنفس الشكل، بتبدأ تهتم بشكلها، بتبدأ أصلا هي بتظهر عليها أمارات الأنوثة زي ما الولد بيبدأ يظهر عليه أمارات الرجولة، وفي الوقت ده هي فعلا بيبدأ شكلها ياخد شكل الآنسة، تكبر تقرب من سن الكبار، بتهتم طبعا بشكلها وبتهتم بكذا وكذا وكذا، ودي اللحظات بقى اللي بيبدأ فيها إشكاليات التعامل مع الجنس الآخر، التعامل مع الجنس الآخر هنا بقى إشكاليات الميل للجنس الآخر. الى حد كبير بتبقى الميول في الوقت ده ميول اغلبها اتراكشن، اعجاب، يعني حاجة جذب انتباه، فبيبقى في النظرات، في الكلام، ربما الصحبة، اللي هو يكون هي تكون ذات أخدان، أو هو يكون ذو خدينات يعني، أو يبقى ليه خليلة، أو تبقى ليها خليل، اللي بنشوفه ده البوي فريند والجيرل فريند والقصة دي. الكلام ده الحقيقة بيحضر في الفترة دي بشكل واضح، ولازم نفهم إن فيه نوع من الاهتمامات والميول بيتم في الفترة دي. ولذلك ما يجيش بقى عذرا نجد بعض الآباء والأمهات الممارسات اللي بنشوفها إن هم بيقولك لا عادي، ده أنت ما تكبرش الموضوع، الموضوع عادي يعني، ده تصرف بريء، وإيه يعني إن البنت تكون في مدرسة مختلطة فيها أولاد معاها، أو قاعدة جنب ولد كمان في الديسك، والولد إيه المشكلة يبقى في مدرسة مختلطة وقاعد جنب بنت في الديسك. الكلام ده مش هقول عندنا يعني، الكلام ده الغرب نفسه لما عمل دراسات حوالين استيعاب الطلاب اللي في هذا النوع من المدارس المختلطة، وجد أصلا إن يعني كمية نسبة الاستيعاب بتصل ل50% من يعني أقل من المدارس غير المختلطة، لدرجة إن واحد من الأطباء المشهورين ترك مسألة الطب تماما وتفرغ لقضية إن هو يجوب كثير من البلدان الأوروبية والغربية علشان خاطر يتكلم على قضية خطورة هذا الاختلاط الحاصل في التعليم. يعني ده هما بيتكلموا من زاوية ايه؟ من زاوية معرفية، من زاوية cognitive functions او وظائف معرفية، من زاوية التركيز والتحصيل الدراسي بشكل واضح، لدرجة ان في فترات ما استصدر قانون في الولايات المتحدة الامريكية، القانون ده ان تلك المدارس المختلطة بالتدريج يتم يعني فصل فيها الولاد عن البنات، وخصوصا في تلك المرحلة الحرجة. انا عايز اقول ايه؟ انا عايز اقول هنا لابد ينتبه بقى، لابد ينتبه للولد والبنت. احنا في الوضع العادي بنتخيل انهم لا يزالوا اطفال، لا مش لا يزالوا اطفال، لا التصرف ده مش بريء زي زمان. هو مثلا يتركوه مثلا على الانترنت ومتخيل ان ابنه مش هيشوف الا ايه، هيقعد يتفرج على مثلا كرتون ويشوف سبونج بوب ويشوف البلاوي الزرقاء دي وخلاص، حاجات اطفال. لا، وهو مش منتبه ان الولد ممكن يشوف حاجات يعني لا تليق متعلقة بالنقطة دي، انه مثلا يقعد يتابع افلام رومانسية فيها كشف عورات بشكل كبير، ومش عارف فيها بقى الحب المحترق، وفيها مش عارف ايه، مش واخدة بالها ان البنت الاول كانت بتقرأ عادي، دلوقتي بتقرأ روايات من نوع معين، والروايات دي بقت لا في حاجات هي بتشدها او بتجذبها بشكل اكبر. ما احناش منتبهين ان لا، هم بدأ يبقى عندهم نوع من الاهتمامات بالامر ده في السن ده، ولذلك بنتركهم. لان الامور دي للاسف يعني احنا دايما كنا بنحب نعرف اولادنا كده، نقول لهم يعني هذه الميول او تلك الشهوات هي بالضبط زي حشرة صغيرة او زي شيء صغير، يعني مش لازم يتوصف بانه، بس شيء صغير لو احنا قعدنا ننميه ونحقق رغباته هيكون وحش كاسر. هذا الوحش الكاسر هو اللي هيستعبدنا وهيقودنا، انما احنا طول ما احنا ما بنغذيهوش ما بننميهوش، احنا هو عندنا تحت السيطرة، واحنا اللي قادرين نتحكم فيه مش هو اللي يتحكم فيه. ولذلك هو ده ابتلاء اختبرنا به، ميل الرجل للمرأة وميل المرأة للرجل، ده ابتلاء طبيعي، اختبار طبيعي اختبرنا به. لكن فكرة ده امتى بالضبط مع مين بالضبط، هو الدين جاء او الشريعة جات عشان تضبط ميولنا دي وتضبط شهواتنا وتفهمنا لا مش لازم في اوقات الشهوة تبقى اللي يجي في راسنا، يعني لا ممكن تبقى الكلام النظر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في تعريفه للزنا يعني نسأل الله العافية قال العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها اللمس، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يعني عندنا المفهوم بس هو إيه في اللحظة الأخيرة أو في اللقطة الأخيرة دي، لا طب يعني المقدمات دي نفسها ما هي مهمة. وقل يؤمن غضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لأن غض البصر لا شك يسهم في حفظ الفروج. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ف فلازم ده يبقى يتفهم، ولازم نبقى مدركين هذه المسألة ومدركين هذه القضية الخطيرة في واقعنا، ومدركين ان احنا احيانا نترك ولادنا يشوفوا يتفرجوا او ينظروا براحتهم، واحيانا حتى يعني مثلا في وقت من الاوقات الطفل الصغير ممكن يجذب انتباهه البنت الجميلة والبنت العكس ممكن يجذب انتباهه، بس هنا ده يعني هو انجذاب للجمال بس الشكل، مفيش ما وراء ذلك، يعني مفيش ما وراء ذلك في الغالب. مثلا في سن 4 سنوات 5 سنوات ده ممكن تلاقي ابنك مثلا عجبته بنوتة مثلا كده شكلها جميل شوية او ظريف شوية والعكس، فبيبصلها او تبصله. احنا في اللحظات دي هو في الغالب مش ذاك النوع اللي هيكون هو عنده 10 سنين او عنده 11 سنة، لانه في الغالب عجبه الشكل ده، عجبه بس يعني عجبه البنوتة دي. ومش عايز اقول انه احيانا من الحاجات اللي احنا تفرحنا عذرا تفرحنا ازاي، طبعا لو في تجاوز يعني حدود ده طبعا ما يفرحناش، بس اقصد ان احنا نطمئن للميول الطبيعية، الميل الطبيعي للولد او الميل الطبيعي للبنت. بس اقصد في المرحلة دي طالما الطفل هو مجرد عجبه شكل البنوتة دي، البنت عجبها شكل الولد ده، يعني ده الطبيعي، وبيبقى الجمال اكتر يعني الشكل. انما بقى لما نخش بقى في سن 10 سنوات و11 سنة لا، الموضوع ما بيبقاش كده، الموضوع بيبقى ابعد من كده، الموضوع ما بتبقاش النظرات البريئة اللي احنا متصورينها او الحاجة اللي نغض الطرف عنها، لا هو بيبدأ ادمان النظر ده بيطبع هذه الصورة في قلبه، وتبدأ هذه الصورة تشغل عقله. هي كده زي ما اخبر ابن القيم رضوان الله عليه انها نظرة، وتلك النظرة هتتسبب في خاطر يجي، هتتسبب في فكر يجي، هتتسبب في هم يعني يهم بشيء، هتتسبب في عزم يعني هتتسبب بعد كده في فعل. وكتير من العلماء اتكلموا في المسألة دي، ولذلك امرنا بقطع دابر الامر من البداية. فاللي اقصده ان احنا لازم ننتبه ان دي حالة ودي حالة، ولازم ننتبه ان السن يختلف، ولازم ما نتركش الامور، ما نتركش الطفل يشوف 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 ونقول لسه صغير، لا هو مش صغير خلاص في مرحلة، لا انت لازم تفهم، ما هو لازم يدرب، ما هو احنا زي ما قلنا ان هو بيدرب على الطاعات وبيدرب على ترك المنكرات والمحرمات، بيدرب على تعظيم الشعائر ويدرب على تعظيم الحرمات، لازم يدرب على دي. فمش بس هو بيدرب على الفعل، يدرب برضو على الكف والترك، انه يكف او التقوى يعني مش الشق في التقوى اللي هو الانتهاء عن المناكير، لازم يدرب عليه. وقلنا اصلا الطفل بحاجة كبيرة الى التطهير، لا سيما انه هو لسه مش داخل تحت قلم التكليف طالما ما بلغش، بس هو بحاجة كبيرة الى ان يتطهر ويتزكى من كثير من هذه الاخلاق، ويؤدب ويعلم غض البصر، ويعلم ان هو لما يتعامل مع النساء يبقى في حدود وفي كذا، يعلم هذه الاشياء ضروري الطفل يعلمها. انما للاسف الشديد البنت مثلا يبقى عندها 12 سنة او 13 سنة وتبقى لابسة لبس لا يليق، وتقعد تلعب وتضحك ومش عارف، وتضرب في مش عارف ابن عمها ولا ابن خالها ولا ابن خالتها، و ونتركهم في هذه الحالة، وبعدين نيجي بقى لحظة مرة واحدة كده بص خلاص انت كبرتي، لا ما بيكبروش يعني، وخلاص للأسف الشديد بيعتادوا على هذا الأمر. لكن يدرب الطفل أو تدرب الطفل على هذه الأشياء في وقت مبكر عشان ما نوقعش في المشكلة دي أصلا. طيب زي ما قلت في النظر، في السمع ماشي، ما النظر ده شهوة، السمع شهوة، الكلام شهوة، كل الأشياء هذه الاختلاط الزائد، كل الاختلاط الزائد عذرا، كل هذه الاشياء لابد ان هو ناخد بالنا منها وننتبه لها قوي طالما تجاوزنا 10 سنوات. مش عايز اقول ان في الزمن ده كان ممكن نقول 9 سنوات، يعني لو طفل بيربى في بيئة طيبة وما بيتفرجش على تلفزيون وافلام ومش عارف واغاني وكليبات والكلام من ده كله، لعل الحمد لله يكون فطرته لا تزال نقية. لكن للأسف الشديد في الواقع اللي احنا فيه، الإعلانات اللي بيشوفها في الشوارع وبيشوفها في التلفزيونات واللي بيشوفها على السمارت فونز والأجهزة الذكية، يعني خلت للأسف الشديد يعني في حالة، يعني أنا آسف في اللفظ بس إحنا ده واقع، في حالة من تهييج الغرائز بشكل رهيب، وحالة من سعار شهوات، سعار شهوات يراد. والمسألة يا جماعة في منتهى الخطورة، لأن يعني عجبني تعبير إن جذوع الشبهات يعني هي لا تنمو، أو في أوقات كثيرة بتنمو على جذور الشهوات. يعني لازم ننتبه للمسألة دي، لأن المرحلة دي مش بس بيبدأ فيها الميول ناحية الجنس الآخر ومش عارف إيه والانشغال بالشهوات والإقبال على الملذات وبس، لأ، في حاجة خطيرة كمان لازم ننتبه لها، إنه بيبدأ في المرحلة دي بيبقى عرضة للشبهات، وبيبقى عنده قابلية للتفلت علشان خاطر يقدر يمارس الشهوات دي والملذات بدون ما حد يكدر عليه حاجة أو حاجة في ضميره تكدر عليه حاجة، ولذلك في بذور إلحاد بتنمو في الوقت ده. فلازم نفهم إن عصمتهم من الشهوات دي مش بس عشان الشهوات، لأ، ده عشان كمان الشبهات اللي وراه، لأنها كده هتدخل العبد في الغواية. واتلو عليه النبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ومش لا يخفى على شريف علمكم يعني ما كان في أواخر سورة الحشر، هي بتبدأ، ولذلك كانوا يقولون المعاصي بليد الكفر، يعني بتبدأ معصية وللأسف الشديد تتطور إلى إلحاد. تتطور النهاردة كتير من يعني من الشباب والبنات اللي بيتكلموا في الإلحاد بيبقى في السن ده، وبيبقى رغبته في الغالب التفلت، هو عايز يتفلت من القيود اللي في تصوره، القيود الدينية في تصوره، القيود المجتمعية، بيبقى متمر يعني مثلا بيرق لهم قوي الليبرالية وبقول لك بريق الحرية، ومش هو مش فكرة يعني، هو مش عايز يعني زي ما قال بعض الصالحين قبل كده مثلا، الناس اللي بتتكلم في حرية المرأة، هو مش عايز حرية المرأة، يعني هو عايز حرية الوصول إلى المرأة. وبرضه هي فكرة، هي مش الولد مش عايز الحرية ولا البنت عايز الحرية، هو عايز التفلت، يعني هو مش عايز أي حد، مش عايز أي قواعد، مش عايز أي ضوابط، لا عايز بقى، مش هنقول بقى حدود ضاغطة ولا حتى حدود ضابطة، هو مش عايز ضوابط. فلازم ننتبه للمسألة دي، وهذه الشهوة أو هذا الميل بينمو في قلب الولد وينمو في قلب البنت، وخصوصا بقى روايات وحب وغرام وعشق وهيام، وبالعكس بيصور له في أوقات إن هو مش طبيعي إنه مش كده. يعني البنت يصور لها بما انها ملهاش بوي فريند ولا ليها الكراش بتاعها، زي ما على حد التعبير اللي بيقولوه دلوقتي الولاد والبنات، طالما مش عاملة كراش على ولد او ملهاش الكراش بتاعها يبقى اذا هي مش طبيعية، معقدة ومريضة، والافلام والمسلسلات تتكلم في كده والروايات تحكي كده، والولد يصور على انه مش طبيعي وانه هو سبحان الله يعني، وكأنها اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون، بقى بيتعامل معهم بكده، وكأن كل مشكلة البنت انها عفيفة، كل مشكلة البنت انها مؤدبة، انها حيية، انها عندها الفطرة حتى كمان. مش هقول بقى يعني، احنا كنا بنقول دايما في محورين، في محور الاحترام ومحور الالتزام. يعني للأسف الشديد قد نجد ناس ملتزمين بالنسك وبعض أمور الشريعة بس مش محترمين، وقد نجد ناس محترمين بس مش ملتزمين بنسك من أمور الشريعة، وإن كان احترامهم ده هو نوع من الالتزام. فحتى إن غاب الالتزام عذرا، يعني أنا بقول، واحدة تقول أصل أنا مش متدينة، أو ولد يقول أنا مش متدين، ولي أمر يقول أصل أنا مش متدين، أم تقول أنا مش متدينة، طب إن غاب الالتزام من ناحية يعني النسك وغيرها وبعض مظاهر التدين، ما يغيبش الاحترام، يعني ما يغيبش الاحترام، ده لازم يكون حاضر. فالشاهد اللي أقصده يعني إن القضية دي في منتهى الخطورة، فهمها ضروري جدا جدا، مش بس فهمها، التعامل السليم معها في غاية الأهمية. أنا بقول دايما إحنا لازم القضية يبقى عندنا يعني ممكن نقول كده نظرة واقعية ليها، نشوف أهميتها في الواقع عاملة إزاي، وأهميتها برضو في الشريعة عاملة إزاي، لأن إهمال المسألة دي بيفضي بنا في النهاية لا لمسائل في منتهى الخطورة، بيفضي بنا لحاجات ممكن تهدد. أنا يعني لو كانت يعني سبحان الله، لو إن النهاردة الولد ده ماشي في علاقة مع بنت، البنت دي مثلا مصابة بالإيدز، البنت ماشية مع ولد مصاب بالإيدز أو عنده سيفلس مثلا، يعني عنده أمراض التناسلية دي وكلام ده، إحنا هنجد إن أولياء الأمور يخافوا منهم، يرعبوا منهم. لو إن الولد ده مثلا في مدرسة، المدرسة دي مختلطة والبنات اللي فيها كلهم، والله ما هقول إيدز ولا مش إيدز، البنات كل البنات اللي فيها مثلا عندهم مرض جلدي معدي، عندهم مرض بينتقل يعني يعني بالنفس أو كده، مش ممكن هيسمحوا لأولادهم يعني حتى لو ولادهم بكوا وعملوا وودوا وتمردوا، مش ممكن هيسمحوا لهم خالص إنهم يخلطوا. وكذلك البنت مش هيسمح لها خالص إنها تخالط الأولاد أصلا لو الأولاد دول مصابين بحاجة تضر بالأبدان. لكن من المحزن إنها دي أشياء يعني تضر بالإيمان، تضر بآخرتها يعني، بل والله الذي لا إله إلا هو تضر بالوجدان، تضر بالوجدان. لأن سبحان الله الشريعة، أنا كنت دايما أقول للشباب والفتيات يعني في السن ده، أقول لهم ربنا بيحبنا، وربنا لما وضع لنا الحدود دي وضعها لنا علشان ما يسمحش لحد يجرحنا ولا يسمح لحد يؤذينا وجدانيا. البنت النهاردة اللي تعلقت بالولد ده، الولد أصلا ده لسه اخد مصروفه من أبوه ولسه قدامه 7-8-9-10 سنين وفي الغالب بيتسلى بيها، وكذلك البنت يعني لسه يقول له عنده 13 سنة بس احنا نتجوز بعض، نتجوز مين يعني في الواقع اللي أنا فيه ده؟ للشباب بيتجوزوا على 30 وعلى 35، يتجوز مين أصلا؟ اللي يتجوز على 25 على 25 أحسن التقديرات، ولا أصلا احنا نتجوز بعض؟ لا تلاعب يعني. فلو احنا فعلا مش هقول خايفين على ايمانهم، حتى خايفين على وجدانهم، ما نسمح لهمش ان الكلام ده يحصل اصلا، يعني لا نسمح بهذه الاشياء. طيب في حاجة مهمة بس حابب انبه لها، ويمكن من كثرة اللي الواحد شافه يعني من قصص يعني يستشار فيها في المسألة دي، البنات بالذات والولاد، بس البنات بالذات اللي هم في بيوت الملتزمين والملتزمات، اللي بيوصفوا بالملتزمين والملتزمات الناس الصالحين والصالحات، للأسف الشديد بنجد إن الأب الملتزم أو المستقيم أو المتدين أو حتى المحترم وكذلك الأم ما بياخدش باله إن ابنه دخل في مرحلة، لا المرحلة دي يعني هو يصدم بإنه يكتشف إن بنته ماشية مع ولد، أو تصدم إنها تكتشف إن ابنها ماشي مع بنات، ده الناس طلع فيهم في ما هو أبعد من ذلك. طيب ليه الغفلة عنهم في السن ده؟ يعني ليه الغفلة عنهم؟ يعني مش لازم انا عشان خاطر يعني يكون ببسطه ان اديله نوع من الثقة الزائدة، ايوه انا ربيه على مراقبة ربنا وكل ده وتمام وزي الفل، بس لابد يكون في قدر، ما هو التربية دي تعاهد، فين التعاهد؟ فين السوبرفيجن الاشراف حتى؟ فين المتابعة؟ فين السؤال؟ فين برضو ان انا اقطع يعني اقطع عليه اسباب الفساد، ان انا ما اسمحلوش؟ ما هو الموضوع مش بس احنا بنقول الاصل ان الانسان يكون عنده المناعة الداخلية، عنده الحصانة الداخلية، الرفض الداخلي للكلام ده، وده طبعا نبهنا عليه كتير، يعني سيدنا يوسف كان الواضح عنده المناعة الداخلية، بس ده ما يمنعش برضو ان احنا تحصل المناعة الخارجية يعني. ولذلك حتى احنا امرنا قو انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجار، تقيه. ولذلك يعني في رأيي ان من اهم محاور رعايتنا للامانة اللي ربنا عز وجل استرعانا اياها، كلكم راعي وكلكم مسؤول رعيته، الوقاية والحماية، ان انا اضع بينه وبين تلك المخالفات والمنكرات والمعاصي حواجز، ما مهدش الطريق ليه ولا اترك له الباب مفتوح على مصراعيه ولا الحبل على الغارب، لا ويحك لا تفتح فإنك إن تفتحه تلج. يعني لازم أكون أنا كأني بقوم بدور واعظ الإيمان في قلبه، إن أنا لازم أكون حاضر في حياته كده، لا بلاش دي وبلاش دي، وننتبه ونحذر ونعظ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، وهو يعظه نعظه، يعني لازم ما يبقاش الموضوع مجرد افعل لا تفعل زي ما قلنا قبل كده، مش أمر بالمعروف هو تعريف بالمعروف أو إخبار بالمعروف، لا، أمر بالمعروف بطريقة تعين على الائتمار بالمعروف، ونهي عن المنكر بطريقة تعين على الانتهاء عن المنكر، أن يخاطب فيها القلب ويخاطب فيها العقل. ده ضروري جدا، يعني لازم ينتبه للمسألة دي، وينتبه ان احنا ما نغفلش عنهم، احنا ما بنقاش متخيلين ده، هم احنا لازلنا شايفين الولد ده اللي هو عمره 12 سنة دلوقتي بالبراءة بتاعة الطفل اللي هو كان عنده 4 سنين، فعادي ممكن نتركه بقى مثلا على جهاز الكمبيوتر بتاعه، يقفل عليه قطه ويشغل الانترنت ويعيش حياته. وانا انبه في هذا الزمان، انبه تنبيها خاصا جدا جدا على الانترنت والسمارت فونز والحاجات دي، لا، النهاردة بقى بين الطفل وبين المنكر، او بين الولد وبين المنكر او البنت، ضغطة زر. يعني الزمن ده فعلا هو الزمن بتاع يعني او واضحة فيه الآية الكريمة، ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. يعني برضو نحكي لأولادنا القصة دي وسبب نزول الآية دي، ونفهمهم وننبههم ان الله سبحانه وبحمده رقيب عليهم، ونكلمهم عن سيدنا يوسف وغيره. طيب احنا كده حاولنا يعني نعمل تطواف كده على واقع الواقع بتاعنا فيما يتعلق بالمسألة دي، وهي مسألة الميل الى الجنس الاخر عند الاطفال. احنا هنتعامل ازاي مع الخطأ ده، النوع ده من الاخطاء، يعني سواء تعليما او تقويما. وان شاء الله المرة القادمة هنستعرض بعض المواقف لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالمسألة دي، ونشوف كيف تمكن من إدارة أمثال هذه المشاهد بحكمة، ومعالجة هذه الأخطاء صراحة برحمة وعظمة. فإن شاء الله في الحلقة القادمة نفصل الحديث عن ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إيمان ثم العمران، افتقروا للرب الصمد، فالله عليه